قال الإمام مسلم رحمه الله: قالت عائشة: فأرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي كانت تساميني منهن في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب، وأتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم، وأعظم صدقة وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدق به وتقرب به إلى الله تعالى، ما عدا ثورة من حدة كانت فيها تسرع منها الفيئة. قالت: فاستأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع عائشة في مرطها على الحالة التي دخلت فاطمة عليها وهو بها، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. قالت: ثم وقعت بي فاستطالت علي، وأنا أرقب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرقب طرفه، هل يأذن لي فيها؟ قالت: فلم تبرح زينب حتى عرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكره أن أنتصر. قالت: فلما وقعت بها لم أنشبها حتى أنحيت عليها. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبسم: إنها ابنة أبي بكر. قال: وحدثني محمد بن عبد الله بن قهثزاد، قال عبد الله بن عثمان: حدثني عن عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري بهذا الإسناد مثله في المعنى، غير أنه قال: فلما وقعت بها لم أنشبها أن أثخنتها غلبة. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: وجدت في كتابي عن أبي أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتفقد يقول: أين أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟ استبطاء ليوم عائشة. قالت: فلما كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد ساق السند إلى هشام بن عروة عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها أخبرت أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت وهو مسند إلى صدرها وأصغت إليه وهو يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، صلوات الله وسلامه عليه. الكلام على فضائل عائشة، وقد ذكر لنا الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تلعب بالبنات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: وكانت تأتيني صواحباتي فكنا ينقمعنا، يعني يغبنا ويستترنا ويذهبنا ويستحين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسربهن إلي ليلعبن بالبنات. وفي هذا دلالة على لطف النبي عليه الصلاة والسلام وشفقته ورحمته ولين عريكته وكمال أدبه صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دلالة أيضا على أن اللعب بالبنات واللعب بالبنات أو البنات صور من خروق أو من العهن أو من القطر أو من أي شيء تتخذه الفتاة الصغيرة تدرب نفسها على الأمومة، تحمل هذه اللعبة التي تسمى البنت، تحملها
تقبلها، تهيئ لها موضع فراش، تأتي ببعض الأواني كأنها تطبخ، يعني أن في هذا تدريب للفتيات. وما زال الأمر من ذلك الوقت إلى يومنا هذا. وإن كانت نوعية البنات التي يلعبن بها تغيرت اليوم من باغة أو من أي نوع، وفي السابق من خروق، من قطن، من صوف، من عين، واتخاذ هذه البنات للبنات يتدربن عليها ويتعلمن عليها ويدربن أنفسهن ويتخذن الأولاد والمطبخ والفراش والسرير والأواني وما إلى ذلك أمر لا مانع منه. ولذا ذهب جماعة من أهل العلم إلى أو جماهير أهل العلم إلى جواز اتخاذ البنات من اللعب للفتيات، ولا يشمل النهي عن اتخاذ الصور هذه البنات، بمعنى ان هذا مستثنى، لان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصور، بل لعن المصورين وتكلم كلاما غليظا وتوعد وعيدا شديدا وأخبر بأن المصورين يوم القيامة الذين يصورون صور بني آدم سواء كانت مجسمة أو على ورق أو على جدار أو على خشب والصورة كاملة، يقال لهم يوم القيامة أحيوا ما خلقتم، هذه الصورة التي صورت انفخ فيها الروح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وليس بنافخ، لا يقوى على أن ينفخ فيها الروح، لأن الروح من أمر الرب، والمصور مهما أجاد الفن ومهما بلغت درجته فإن الروح بيد الله تعالى. ولهذا لا يجوز للمرء أن يتخذ هذه الصور لأن فيها تشبيه لخلق الله، هكذا جاء في حديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. واستثنى أهل العلم صور الجبال، الأشجار، الأنهار، المنازل، المناظر التي لا يحل فيها الروح. يصور جبلا، منظرا، شجرا، نهرا، اي نوع شريطة الا يكون حيوان ينفخ فيه الروح، هذا ما عليه اهل العلم، وهذا ما حملوا عليه حديث رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المصورين. وهذا القول من رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتمل أمرين: إما أن النبي أخبر بأن المصورين ملعونون يوم القيامة، واللعنة الإبعاد والطرد من رحمة الله، وإما أن يكون المعنى إخبار، الرسول يخبر بأن المصورين ملعونون يوم القيامة، وخبر النبي صدق وخبر النبي حق ولا بد أن يقع. ولهذا على المرء العاقل أن يتجنب اتخاذ هذه الصور. وصور الفتيات اللعب كما سمعت مستثنى. ونحن اليوم نعيش في القرن العشرين أو القرن الخامس عشر، ونضطر إلى اتخاذ بعض الصور كصور الجواز، الصور للحفيظة، للأحوال المدنية، لاختلاط الناس واختلاف الأهواء وكثرة الشرور والبلايا والمصائب والنقمة على المسلمين وتعارض ما بين الدول، نضطر إلى أن يتخذ المرء صورة حتى يميز بين هذا وهذا، بين الشرقي والغربي، بين السعودي، بين المصري، بين الشامي، بين العراقي، بين اليمني، بين وبين. فهل يدخل هذا من باب الضرورة ويتجاوز فيه؟ الجواب نعم إن شاء الله يتخذ هذا ويستثنى ذلك، كما وجد الاستثناء في لعب الفتيات. لعب الفتيات عبارة عن لعبة كأنها بنت، لها يدين ولها راس ولها عينين ولها أنف يصور ولها رجلين وما إلى ذلك، ومع ذلك أذن الإسلام وشرع الإسلام جواز ذلك. فإذا ما كان للحاجة والضرورة نرجو أن يكون جائزا إن شاء الله. ولكن بالله عليك، أنا أتخذ صورة وأذهب إلى المصور ولا أحتاج إلى هذه الصورة، كرجل مثلا أتى للزيارة أو ذهب للحج فيذهب إلى عرفات ويقف وعليه ملابس الإحرام ويدعو بالمصور ليصوره، أو يذهب إلى شهداء أحد، أو يذهب على جبل الرماة، أو يذهب إلى مسجد قباء يريد أن يصور حتى يعود بهذا إلى البلد ليري الناس أنه قد حج أو أنه اعتمر أو أنه أتى لزيارة مسجد النبي. هذا جمع بين أمرين منكرين: الأمر الأول اتخاذ الصور، الأمر الثاني إنه يريد أن يتباهى بهذه الصور ليذهب للناس انظروا أنا الحاج علي ملابس الإحرام، أنا الحاج وقد وقفت بعرفة وأتيت إلى قبى وإلى منى وإلى مسجد كذا وكذا، يريد أن يتباهى من باب الرياء. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن ربه جل وعلا أنه قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي غيري تركته وشركه. ما دام أراد أن يقال إنه زائر وإنه حاج وإنه وقف بعرفة وأنه أتى إلى منى وإلى الكعبة وما إلى ذلك، الله غني عن هذا العمل الذي يعمله المرء قصد الرياء، ولا داعي إلى نصور وأنا على جبل عرفة، الله جل وعلا مطلع لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى. فإذا عملت الأمر لله فالله جل وعلا سيجازيك على ما فعلت، علم الخلق أو لم يعملوا يعلموا، يكفينا أن يعلم الرب لا إله إلا هو. إذن الصورة التي يشملها النهي ما كان لغير حاجة، أو ما كان صورة تحل فيها الروح، لأن الذي لا يحل فيه الروح كما قلت الجبال، الأنهار، الأشجار، الوهاد، المناظر، صورة لهذه الفسيفساء، لهذه النجفة، للمراوح، للمكبرات، لا بأس لا مانع إن شاء الله تعالى. ولكن أن أذهب أشرا وبطرا وأدعو، أو أن يفعل أمر شنيع ليلة عرسي عند عقد نكاحي يذهب إلى المصور أو يؤتى بالمصور ليصوره هو وامرأته، صور، وعليها الملابس، وعليه الملابس ليتباهى بذلك. الله تعالى يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا ليس عليه أمرنا، من أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا يرائي فيه غيري تركته وشركه. فنسأل الله العافية والسلامة. والمقصود من هذا الكلام أن الفتيات، أن البنات الصغار أجاز الإسلام لهن أن يتخذن هذه اللعب، اللعب من البنات، فإن سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يدخل على عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها ومعها فتيات يناهزنها في السن، أو أنه يأتي فينقمعن ويذهبن عنه فيسربهن إليه، يسربهن إليها ليلعبن مع عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها في هذه اللعب. مسألة تتعلق بهذه اللعب، أيجوز بيعها؟ وهل يجوز شراؤها حتى تعطى للفتيات أو لا يجوز؟ جماهير أهل العلم قالوا بالجواز ما دام أنها مباحة ومشروعة لتتدرب الفتاة على الأمومة وعلى ما يتعلق بأمر الأولاد والنساء وما إلى ذلك، تتخذ هذه اللعبة سواء كانت من أي نوع، ولو كانت من باغة جاز أن تأخذها وتحملها، تقبلها، تعمل لها سرير، تعمل وتعمل، لا مانع. هل يجوز أن تباع أم لا؟ الجماهير على الجواز. وإمام دار الهجرة الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه كره الشراء، كره الشراء، وقال لا ينبغي. وعلى أي حال، ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر الأمر وأباحه، ولم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام على عائشة ولا على أولياء أمور الفتيات اللائي كن يأتين إلى عائشة ويلعبن معها في هذه اللعب، دل على أن الأمر مشروع وجائز إن شاء الله تعالى. أما حديث اليوم فهو حديث عائشة الطويل الذي ذكرت فيه أن نسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا فاطمة الزهراء ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله، يطلبن من فاطمة أن تقول لأبيها النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه أن يعدل في أمر ابنة أبي قحافة عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها، لأنهن رأينا الناس يبعثن بالهدايا والتحف في يوم عائشة إلى رسول الله، فلما رأينا هذا الأمر بعثنا المضغة، المضغة التي هي فاطمة ابنة سيد الخلق إليه. فاتت فاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في حجرة عائشة، وقد التف بمرطها شرشفها، فاستأذنت رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بالدخول، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة. قالت عائشة رضي الله تعالى عنهم فاستاذنت عليه وهو مضطجع معي في مرطي فأذن لها فقالت يا رسول الله إن أزواجك أرسلنني إليك يسألك العدل في ابنة أبي قحافة. ابنة أبي قحافة عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وأبو قحافة هو والد أبي بكر، وعائشة بنت أبي بكر ابن أبي قحافة، فنسبت إلى الجد، هي ابنة أبي قحافة ولا شك، وأبوها أبو بكر. يسألك العدل. قالت عائشة وأنا ساكتة لم أتكلم. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بنية، يعني يا ابنتي، أي حرف من حروف النداء، يا وأيا وهيا وأي، أي زيد، أي محمد، يا محمد، يا بكر، يا خالد، هيا زيد، أيا زيد، حروف من حرف من حروف النداء، يا بنيتي أتحبين ما أحب؟ قالت بلى أحب ما تحب، والنبي يحب عائشة ويحب أباها ويحب أسامة ويحب أبوه أباه ويحب كل مؤمن، لكن محبة النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها محبة في القلب لا تدعوه إلى عدم العدل. فلقد سئل صلوات الله وسلامه عليه من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. سأله عمرو بن العاص قال ومن الرجال؟ قال أبوها. بعث النبي عمرو بن العاص في غزوة، فذهب عمرو بن العاص ورجع وقد أبلى بلاء حسن، فظن أن هذا العمل يجعله محبوبا عند رسول الله أكثر من بقية الخلق، ولذا وجه إلى النبي هذا السؤال، يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال ومن الرجال؟ قال أبوها. إذن عائشة الصديقة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبها رسول الله لأن القرآن كان ينزل عليه وهو في مرطها، وجاء جبريل إلى رسول الله وقال للنبي عليه الصلاة والسلام أقري عائشة مني السلام، وهي ابنة صديقه وخليله، ولأنه صلوات الله وسلامه عليه لم يتزوج بكرا غيرها، جميع نسوته ثيبات إلا عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فقال لابنته فاطمة يا أي بنية أتحبين ما أحب؟ قالت بلى. فرجعت فاطمة إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرتن بالذي قالت وبالذي قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا لها ما نراك أغنيت عنا شيء، أنت ذهبت إلى رسول الله وعندما رد النبي عليه الصلاة والسلام عليك سكتت وما دافعت عنا وما عملت شيء، فارجعي إلى رسول الله ثانية فقولي له إن أزواجك ينشدنك العدل التسوية بيننا وبين عائشة. والتسوية بين عائشة وبين بقية الزوجات، أو التسوية بين زوجة وضرتها عند رجل، ينقسم إلى قسمين: تسوية تتعلق بالقلب، المحبة الجبلية، الرجل له امرأتان، هذه زوج وهذه زوج، يجب عليه أن يسوي بينهن في القسم، يبيت عند هذه ليلة عند هذه ليلة، ينفق على هذه ينفق على هذه، لا يحيف لا يجور لا يظلم، يتقي الله فيهن. وأما ميل القلب فهذا أمر لا يمكن أن يقع، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. المحبة القلبية التي جعلها الله تعالى لعائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو جعلها في قلب رسول الله لعائشة، هذه غير متوافرة لا في صفية ولا حفصة ولا زينب ولا أي امرأة من نسائه صلوات الله وسلامه عليه. لكن النبي عادل لا يظلم، ولذا كان عليه الصلاة والسلام يقسم بينهن ويتقي الله تعالى فيهن، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يجب عليه القسم: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، هذه خصيصة لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ومع ذلك فإنه صلى الله عليه وسلم كان يعدل ولا يحيف ولا يظلم، ولذا لما مرض مرض الوفاة صلى الله عليه وسلم كان يسأل: أين أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟ وهو مريض قد اشتد المرض عليه، ومع ذلك كان يحمل ويذهب إلى أم سلمة في نوبتها، إلى زينب، إلى حفصة، إلى صفية، إلى عائشة، إلى بقية النسوة ويعدل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن هل يجب عليه؟ لا، لا يجب عليه، ومع ذلك كان يعدل صلى الله عليه وسلم. النسوة اللائي بعثنا فاطمة، يريدن من فاطمة أن تقنع النبي صلى الله عليه وسلم بأن يساوي بينهن وبين عائشة في محبة القلب، ومحبة القلب لا يمكن أن تقع. فلما قلنا لفاطمة ما قلنا ثانية، قالت فاطمة: والله لا أكلمه فيها أبدا، ما دام قال لأبي هذه الكلمة، أتحبين ما أحب؟ أتحبين ما أحب؟ أنا بعد هذا لا يمكن أن أكلم أبي في شيء يتعلق بعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فأبت فاطمة أن تعود ثانية إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذه الرواية التي بين أيدينا تنص على أن النسوة أتين إلى زينب وطلبنا من زينب أيضا أن تذهب إلى رسول الله، ولكن توجد رواية أخرى تدل على أن القضية تعددت: بعثنا فاطمة، وقد سمعتم جواب النبي لفاطمة، وبعثنا مرة أخرى أم سلمة، فأتت أم سلمة رضي الله تعالى عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أزواجك ينشدنك العدل، وإن الناس يتحرون يوم عائشة فيدون إليك، يبعثون بالهدايا إليك، ويأتي الخير إلى بيت عائشة، ونحن نريد أن تأمر الناس بأن يهدوا أينما كنت، سواء عند عائشة، عند صفية، عند حفصة، عند زينب، لا يخصصوا الهدايا بعائشة. فسكتت، سكت رسول الله ولم يجبها. مرة ثانية عادت أم سلمة وسمع النبي ما تقول، ولم يرد النبي على أم سلمة. أعادت أم سلمة الكلام مرة ثالثة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة رضي الله تعالى عنها: يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة. انتهى الكلام، لا تؤذيني في عائشة. ما وجدنا ما يريدنا، فعدنا إلى امرأة ثالثة وهي زينب، وزينب ابنة عمة رسول الله، أمها أميمة بنت عبد المطلب، والنبي صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب. وتعلمون أن زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها وأرضاها، كرمها الله بأن زوجها رسول الله وتولى الله جل وعلا ذلك، ولم يتولى ذلك أب ولا أخ ولا قريب ولا عصب لزينب، وإنما أنكحها الله تعالى، زوجها الله رسولا جزاء ما عملت وما صنعت وما تحملت، لأنها رضيت وآمنت واتمرت لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فقد أمرها النبي عليه الصلاة والسلام بأن تتزوج زيد بن حارثة، وزيد بن حارثة مولى معتق اعتقه رسول الله، فأمرها رسول الله أن تتزوج به. قالت: يا رسول الله زيد. قال: زيد إن صاعت واستسلمت ونفذت أمر النبي وتزوجها زيد بن حارثة على أن يعلمها القرآن ويعلمها السنة، فبقيت مع زيد ما شاء الله أن تبقى، ووقع بينها وبين زيد بن حارثة ما وقع، وطلقها زيد. وقبل أن يطلقها زيد أخبر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بأن النبي سيتزوج زينب. فجاء زيد يشكو زينب إلى رسول الله بعدما علم النبي الأمر وأنه لا بد أن يتزوج زينب، فصار النبي يصبر زيد ويقول له: أمسك عليك زوجك واتق الله. قال الله تعالى: وتخفي في نفسك ما الله مبديه. إن الله أراد أن يشرع شرع، هذا الشرع هو إزالة أمر التبني. الناس كانوا يتبنون الأولاد ويدعى هؤلاء الأولاد إلى غير آبائهم وينتسبون إلى غير أنسابهم، فالله تعالى ذم هذا الأمر ورده وأمر بأن ندعو المتبنى إلى أبيه. ادعوهم إلى آبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. صار هذا الأمر على رسول الله وزيد صلى الله عليه وسلم. فقيل لزيد: زيد بن حارثة، ومن قبل كان يسمى زيد ابن محمد. الأمر الثاني: ولد التبني لا تسري فيه الحرمة، لا يجوز أن أتزوج زوجة ابني ابن الصلب، ولكن لو تبنيت ولدا هذا الولد ليس بولد صلب لي، لو طلق زوجته جاز لي أن أتزوج بها. ثالثا، زينب صبرت، تزوجت بالعبد المعتق، وهذا أمر عظيم عند العرب وكبير، فالله تعالى أبان أنه ليس بكبير، القضية ليست قضية نسب، وإنما القضية قضية الكفاءة في الإسلام، في الشرع، في الدين، ليست في النسب. ولذا قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فأمر النبي زينب أن تتزوج زيد، وتزوج الزيد، وطلقها زيد، فكافأها الله تعالى على امتثالها أمر رسول الله بأن تزوجها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. زينب كانت تدل بنفسها وتفتخر على زوجات النبي: أنتن زوجكن آباؤكن، أما أنا فقد زوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات. وعندما هم النبي صلى الله عليه وسلم بتزوجها، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة إلى زينب مطلقته. قال زيد: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زينب أذكره لها. قال: فهبتها وكبرت في نفسي، فلما أتيت إليها جعلت ظهري على الباب ولم ينظر إلى زينب، وقال لزينب: يا زينب، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك. فقالت رضي الله تعالى عنها وارضاها: أنا أستأمر ربي. وقامت إلى مصلاها وصلت، وإذا بالقرآن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. زينب لها مقام كبير، ابنة عمة النبي، من السابقات في الإسلام، تزوجها عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه، واستشهد عبد الله بن جحش، ولما مات عبد الله بن جحش في عام أحد تزوجها رسول الله صلى الله، لما تزوجها بعدما تزوج زيد، تزوجها زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ورضي الله تعالى عنها وأرضاها. جاءت إلى رسول الله، قالت عائشة وهي التي كانت تساميني منهن في المنزلة، تساويني في المنزلة، يعني إنها تفتخر بأنها قريبة لرسول الله، بأنها سابقة في الإسلام، بأن لها فضل، الله جل وعلا زوجها من فوق سبع سماوات. وبدأت عائشة رضي الله تعالى عنها تصف زينب وتثني عليها، قالت: ولم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب، وهذه شهادة ضرة. وشهادة الضرة بالخير دليل على أن الضرة التي أثني عليها موضع جلال وكرامة. قالت: لم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب، وأتقى لله، وأصدق حديثا، وأوصل للرحم، وأعظم صدقة، وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدق به وتقرب به إلى الله تعالى. ثناء عاطر. وزينب أيضا تثني على عائشة وأثنت على عائشة في قصة حديث الإفك، لما افترى المنافقون وبعض المؤمنين وقالوا ما قالوا في عائشة في القصة التي ذكرتها لكم قبل ليلة، وقالوا بأنها زنت وحاشاها من الزنا، لأن الله جل وعلا لا يجعل لنبيه صلى الله عليه وسلم امرأة خبيثة، إنها امرأة رسول الله مات عنها رسول الله وهي زوجه في الجنة، والله تعالى قال الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات قبل أن ينزل الله تعالى هذه الآيات. سأل النبي بريرة عما يقال، قالت والله لا أقول إلا خير، أنا أعلم من عائشة أمر واحد، أنها كانت تعجن العجين فتأتي البهمة فتأكل العجين، هذا العيب الذي أقوله في عائشة، تعجن العجين فتأتي البهمة الشاة الصغيرة تأكل عجين عائشة. علي استأمره رسول الله، ذكر له، قال يا رسول الله النساء كثير، بمعنى إن شئت طلقها. فغضبت عائشة على علي رضي الله تعالى عنه لهذه القولة. أخبر النبي زينب هذه، قالت زينب يا رسول الله والله ما علمت إلا خيرا، أنا لا أعلم عن عائشة أي شيء فيه خنا أو أي شيء مكروه، ما رأيت إلا الخير، لا أشهد إلا بخير. هذه شهادة زينب على عائشة، وهذه شهادة عائشة على زينب، وهو كلام في منتهى السمو ومنتهى البلاغة والأدب. اسمع ما تقول، قالت لم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب، وأتقى لله، وأصدق حديثا، وأوصل للرحم، وأعظم صدقة، وهي التي اتصفت بالصفة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال صلوات الله وسلامه عليه، ما معناه؟ أقربكن لحوقا بي، أطولكن يدا. النسوة بدأنا ينظرنا في اليد، أيها أطول، يدي يد حفصة، زينب، صفية، والنبي ما عنا هذه اليد، وإنما يد الإحسان والخير التي كانت تفعله زينب. ولذا فإن أول نسوة النبي عليه الصلاة والسلام لحوقا به زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قالت عائشة ما عدا ثورة من حدة، زينب رضي الله تعالى عنها وأرضاها فيها حدة قليلة، تارة تثور ولكنها سريعة الفيئة، تغضب بسرعة وتعود بسرعة، فإذا هذا ليس بذنب، من لم يغضب فهو حمار، الذي لا يغضب دائما وأبدا يلقى القذى على رأسه على وجهي يتنخم عليه. طيب أنا صابر صابر، لا بد أن يغضب، ولكن إذا غضب عليه أن يسرع الفيئة والعودة. فوصف عائشة رضي الله تعالى عنها سودة بهذه الصفة ما عدا ثورة من حدة، يعني عندها دفعة في الحدة والشدة كانت فيها تسرع منها الفيئة. هذه الحدة كانت في زينب، ولكن زينب رضي الله تعالى عنها سريعا ما تعود. قالت فاستأذنت رسول الله، البيت بيت عائشة والذي استأذن زينب، قالت ورسول الله مع عائشة في مرطها على الحالة التي دخلت فاطمة وهو بها، فأذن لزينب فقالت زينب يا رسول الله إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. قالت ثم وقعت بي، بدأت زينب تتكلم فيها كلام أدب ولياقة، كلام الضر على ضرتها، ليس بكلام ذم ولا شتيمة، ولا النبي لا يرضى بذلك. ومرة قالت عائشة يا رسول الله يكفيك من صفية أنها قصيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها لقد قلت كلمة لو مزجت بالبحر لأنتنته. النبي لا يسكت، لا يقر الباطل صلوات الله وسلامه عليه. فزينب وقعت في عائشة بأدب ولطف، قالت وأنا أرقب رسول الله أنظر ماذا يصنع، وأرقب طرفة أنظر إلى وجهي وعيني ووجهي، هل احمر غضب، وهل يأذن لي فيها أن أتكلم عليها أو لا يأذن. قالت فلم تبرح زينب ولم تخرج ولم تذهب حتى عرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكره أن أنتصر وأن آخذ بحقي. فلما وقعت بها، أنا قمت على زينب واشتددت في الأمر، لم أنشبها حتى أنحيت عليها، قمت عليها قومة شديدة وما تركتها حتى أخذت بكل حقي وغلبتها أيضا. والنبي صلى الله عليه وسلم مضطجع يسمع ما يجري بين الضرتين زينب وعائشة. وقد سبق لعائشة رضي الله تعالى عنها أنها لما جيء بطعام طبخته زينب غارت وقامت إلى الطعام وضربت الإناء بيدها حتى وقع الطعام في الأرض وانكسر الإناء والنبي يرى، فجمع النبي الطعام وأخذ النبي الإناء وقال لعائشة رضي الله زي عائشة طعام بطعام وإناء بإناء. لكنه هنا في هذه القصة صلوات الله وسلامه عليه لما تكلم زينب ثم قامت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وأخذت بحقها، تبسم صلى الله عليه وسلم وقال إنها ابنة أبي بكر، إنها ابنة أبي بكر، في كمال عقلها ورجاحته وفهمها وفصاحتها وبلاغتها. أبو بكر كان فصيح بليغ وكان حافظا للأنساب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فهي ابنة أبي بكر، يعني إنها شابهت أباها، ومن يشابه أبه فما ظلم. قد اقتدى عدي بأبيه في الكرم ومن يشابه أبه فما ظلم. لكن مشابهة الأب ليست في الحدة، ليست في الظلم، ليست في السرقة، ليست في ما حرم الله تعالى، وإنما يشابه المرء أباه فيما يتعلق بأمر التقوى وخشية الله. أبوه حافظ القرآن يحفظ، أبوه عالم يتعلم، أبوه صادق، أبوه وفي، أبوه يشابه أباه فيما يتعلق بالخير، وأما ما يتعلق بالأمور الأخرى لا يشابهن أباه في ذلك. أبوه يشرب النيكوتين الدخان، الولد يتعلم شرب الدخان كأبيه؟ لا. يشرب النارجيلة المخدرات الخمر، يقول من يشابه أبه فما ظلم؟ من يشابه أبه فما ظلم، هذا ليس قول الله ولا قول رسول الله، وإنما هذا قول شاعر. فنحن نأتمر بأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وعلى الولد أن يشابه أباه في الخير، لا يشابهن أباه في الشر. ولا يجوز للوالد أن يدرب ولده على معصية الله لينشأ الولد على ما كان عليه أبوه، لا، فإن البعض منا اليوم هو الذي يودي بأولاده وهو الذي يفسد أولاده. الولد الصغير له من العمر 5-6-7 وإذا بالأب ينادي الولد لكي يصلح له النارجيلة، لكي يأتيه بالسجارة، لكي يولعها. الوالد يسب ويشتم الولد، يا زاني يا ابن الزانية، والولد يتلقى هذا من أبيه ويمشي على هذا الأمر. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. أبوه لا يصلي، فإذا ما أراد الولد أن يصلي الأب يزجر الولد، لا تصلي، تريد أن تكون مطوع؟ مطوع يعني يصلي، مطوع يعني يتقي الله، مطوع يعني يأتي المساجد، مطوع يعني لا ينظر إلى ما حرم الله. الوالد لا يريد للولد أن يكون على هذا الحال، وإنما يريد أن يكون الولد فاجرا فاسقا بعيدا عن الله تبارك وتعالى. فإذا كان الأمر على هذا الحال فإنه يوم يجمع الله تعالى الأولين والآخرين في صعيد واحد، الولد يأتي يلتمس أباه في عرصات يوم القيامة، يريد أن يأخذ بتلابيب أبيه ليسوقه إلى الله، يا ربي إن لي عند أبي هذا حق خذه مني. لما؟ لأنه ما علمني، ما دربني على الخير، ما علمني شريعة الإسلام وما جاء به رسول الإسلام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وخلاصة الكلام، إن في هذا الحديث الطويل الذي ذكره الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه دليل على فضل عائشة ومقام عائشة عند النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي قد قال لابنتي فاطمة: أتحبين ما أحب؟ قالت: نعم. وقال لأم سلمة: لا تؤذيني في عائشة. وقال لزينب لما استطالت وتكلمت ترك النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن تأخذ بحقها، ولم يذم رسول الله عائشة لما أخذت بحقها وأخذت بما ظلمت به رضي الله تعالى عنها وأرضاها. الحديث الثالث أو الرابع من الأحاديث التي أوردها الإمام مسلم في فضل الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها، عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتفقد يقول: أين أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟ استبطاء ليوم عائشة. قالت: فلما كان يومي قبضه الله تعالى بين سحري ونحري. وهذا عندما اشتد به المرض صلى الله عليه وسلم، لما مرض مرض الوفاة كان يدور عليهن ويقسم بينهن، لأنه صلى الله عليه وسلم عادل. وقد قلت لك آنفا إن هذا القسم لا يجب، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعله. فلما اشتد عليه المرض صار يقول: أين أنا غدا؟ أين أنا اليوم؟ أنا عند من؟ كأنه يريد أن يتمرض في بيت عائشة. فعلمت نسوته ذلك، فأذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتمرض في بيت عائشة، وتمرض النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة ومات في بيت عائشة، ومات بين سحرها ونحرها، بين رئته وصدرها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ودفن صلى الله عليه وسلم في بيتها. وهذه حجرة عائشة، بها قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقبر أبي بكر، وقبر عمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. وقد وردت أحاديث تبلغ إلى درجة الحسن: لا يقبض الله روح نبي إلا في الموضع الذي يقبر فيه. فهو تمرض في بيت عائشة، وقبل أن يموت دخل أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر وبيده سواك استاك، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، فأخذت عائشة السواك وعطته لرسول الله، استن به وعاده إليها. وبعد ذلك قال: اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، وتوفي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، والحمد لله رب العالمين.